سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تميزت بمزايا
كثيرة. بأخلاقه، كيف نتخلق بأخلاقه إلا بأن
إيش؟ نتعلم السيرة،
نتعلم سيرته.
من بناء الكعبة، كيف كانت أوضاع مكة قبل البعثة،
تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم،
تعلم قيم وأخلاق ومبادئ في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم.
السيرة النبوية، دروس عبر، مع المحاضر يعقوب الهوتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأكارم، مع سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذه السيرة العظيمة المباركة وهذه الرياض النظرة التي نستقي منها العظات ونستقي منها العبر، هذه السيرة اللي مرينا على أكثر أجزاء سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، واليوم وصلنا إلى ملحمة عظيمة من ملاحم الإسلام وراح نتكلم عنها. ومعاي الشباب عبد العزيز وراشد، حياكم الله شباب.
الله يحييكم،
الله يحفظكم ويبارك فيكم. طبعا في اللقاء الماضي تكلمنا عن الأيام التي سبقت معركة شو؟
أحد.
معركة أحد، وتكلمنا كيف أن قريش بعد هزيمتها في
بدر
نعم جمعوا الأموال والرجال وأقسموا أنهم راح ينتقمون لهزيمتهم القديمة، وشفنا كيف تحرك جيشهم اللي كان عدده كم؟
3000 رجل، وعدد المسلمين
700. وصلوا إلى مشارف مدينة الحبيب صلى الله عليه وسلم، يعني شوف جيش المشركين خرج من مكة ووصل إلى مشارف المدينة، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه في خطة الدفاع، ثم قرر الخروج بجيشه إلى ساحة القتال صلوات الله وسلامه عليه.
وذكرنا بعضهم أصر يخرجون القتال برا المدينة.
نعم، الصحابة خاصة الشباب المتحمسين كانوا يتمنون الشهادة بعد ما فاتهم يوم بدر، فاستجاب لهم النبي صلى الله عليه وسلم وخرج بالجيش بعد ما لبس درعه، وقال ما ينبغي لنبي أو لا ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقضي الله بينه وبين عدوه صلوات الله وسلامه عليه.
طلع الجيش 700 مقاتل صح؟
نعم، جيش المسلمين كان 700 مثل ما ذكر راشد قبل شوي، 700 مقاتل فقط، بعد ما انسحب 300. منو كان قائدهم؟
عبد الله بن أبي.
أبي بن سلول رأس المنافقين، رجع ب 300 من جيش المسلمين. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما التفت لهذا الأمر ومضى بهذا الجيش المسلم المؤمن، 700 صحابي من المهاجرين والأنصار، وعلم صلى الله عليه وسلم أن النصر يكون من عند الله تبارك وتعالى. اليوم راح نتكلم كيف نظم النبي صلى الله عليه وسلم صفوف الجيش، وكيف قسم الجيش، وضع على الجبل مجموعة من الرماة، تقريبا يذكرون أهل السير أن كان عددهم 50، بقيادة عبد الله بن جبير رضي الله عنه وأرضاه. ولما نزل النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يرسم خطة الدفاع بكل حكمة ودقة، خطة ما تخطر على بال أحد، لكنها حكمة النبي صلى الله عليه وسلم وحنكة النبي صلى الله عليه وسلم وفطنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيها العبقرية والتوازن بين القوة والتدبير.
وإيش كانت الخطة؟
طبعا الخطة مثل ما ذكرنا 50 من الرماة خلاهم النبي صلى الله عليه وسلم على جبل تقريبا في الجنوب الشرقي من المعسكر، يعني هذا الجبل لما نروح المدينة ونروح جبل أحد شهداء أحد في جبل صغير الناس يصعدونه، هذا يسمى بجبل الرماة. فوق هذا الجبل خلى النبي صلى الله عليه وسلم 50 من خيرة الرماة من المهاجرين والأنصار، خلاهم فوق هذا الجبل، وكان موقعهم مهم جدا. ليش؟ لأنه يحمي ظهر الجيش من جهة الوادي ويمنع فرسان المشركين من الالتفاف على المسلمين من خلف.
وشو قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟
النبي صلى الله عليه وسلم طبعا أعطاهم أوامر صارمة، وأعطاهم أوامر يقول فيها إن رأيتمونا تخطفون الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم ووطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. يعني شو ما يصير، انتصر المسلمون أو لم ينتصروا، يعني انتصرنا ولا ما انتصرنا، ما تتحركون من أماكنكم حتى تصدر الأوامر مني، يعني من النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني الجبل كان مثل الدرع للجيش.
بالضبط، سد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الخطة الثغرة الوحيدة اللي ممكن يأتي منها العدو، وخلى ظهر المسلمين للجبل. موقعهم طبعا كان شوي مرتفع، فيصعب جيش الكفار أن يقتحم معسكر المسلمين. الكفار كانوا يعني في منطقة منخفضة، لذا كانت القوة وكانت الغلبة للمسلمين في هذه الخطة.
ومن استوى قائد بقية الجيش؟
طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قسم الجيش، خلاه ميمنة وخلاه ميسرة. على الميمنة كان منذر بن عمر، وعلى الميسرة الزبير، ومعاه المقداد بن الأسود رضي الله عنهم أجمعين. وأيضا في الصف الأمامي كان خيرة الشجعان من المهاجرين والأنصار، رجال ما يحبون الموت، ما يخافون الموت، كل واحد منهم يساوي جيشا في الثبات والعزيمة.
سبحان الله، تخطيط محكم رغم قلة العدد.
نعم، شوف 700 أمام 3000، 3000 مشرك طالعين من مكة ما يريدون إلا قطع شأفة المسلمين، يعني إنهاء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. لكن مع ذلك إن الله تبارك وتعالى ناصر عباده، والنبي صلى الله عليه وسلم عوض قلة العدد، يعني 700 أمام 3000، بحسن التدبير والحكمة والفطنة والحنكة واختيار المواقع والرجال، حتى صارت المعركة ميدان متكامل للثبات والإيمان.
يعني كل شيء استوى جاهز.
نعم، تمت تعبئة الجيش النبوي، وهذا كان شهر شوال، يعني بعد عيد الأضحى ولا عيد الفطر؟
عيد الفطر. عيد الفطر.
نعم، شوال بعد رمضان، كان صباح يوم السبت 7 من شوال سنة 3 من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. طبعا المشركين كان جيشهم أيضا منظم، جعلوا القيادة حق أبو سفيان، وعلى الميمنة خالد بن الوليد، وعلى الميسرة عكرمة، والمشاة يقودهم صفوان بن أمية، كلهم من كبار قريش، اجتمعوا كأنهم يريدون يمسحون أثر بدر من ذاكرتهم. قبل ما تبدأ المعركة حاولوا يخدعوا المسلمين، يعني قاموا يسوون مثل مناورات سياسية. أبو سفيان أرسل مثل رسائل إلى الأنصار يقول خلوا بيننا وبين ابن عمنا محمد، ما لنا بكم، يعني إحنا ما نبغى نقاتلكم ولا نباكم أنتم، أتركوا محمدا فإننا نريده.
يعني أرادوا يفردون بين المهاجرين والأنصار.
بالضبط، أرادوا أن يفرقوا كلمة المسلمين، لكن الأنصار ردوا عليهم رد قوي. شو قالوا؟ قالوا لا والله لا نخلي بينك وبينه أبدا. فانكسر مكرهم وصار تدبيرهم تدميرا لهم، وثبتت صفوف المسلمين كالجبل رضي الله عنهم وأرضاهم.
وهني بدت المعركة.
نعم، بدت المعركة. اقترب الجمعان، تواجه الصفان، سكنت الأصوات إلا من وقع الخيول وصرير السيوف، وخرج واحد من فرسان المشركين اسمه طلحة بن أبي طلحة. وطبعا هذيلة آل طلحة كانت عندهم راية المشركين، وكان يسمى يعني سموه كبش الكتيبة، دار على جمله وهو يريد المبارزة. تقدم له ابن الزبير رضي الله عنه ولد عمة النبي صلى الله عليه وسلم، تقدم له وانقض عليه مثل الأسد حتى صار معه على جمله، يعني سيف على سيف، حتى ركب ياع الجمل ثم طرحه أرضا وضربه بسيفه حتى صرعه. هني النبي صلى الله عليه وسلم كبر، قال إن لكل نبي حواريا، إن لكل نبي حواريا، وحواري الزبير رضي الله عنه وأرضاه.
كلهم كانوا مقدمين على القتال.
نعم، روح الإيمان سادت صفوف المسلمين، وانطلقوا في الميدان كالسير الجارف، ما يوقفهم لا عدد ولا خوف، وصار قلبهم قلب واحد رضي الله عنهم وأرضاهم. كان في مقدمتهم منه أبو دجانة رضي الله عنه. أبو دجانة أخذ سيف النبي صلى الله عليه وسلم وقال أخذه بحقه، ثم لما بدأت المعركة ربط عصابة لونها أحمر على رأسه، وكان أبو دجانة إذا لف هذه العصابة على رأسه عرف الناس أنه لا يعود إلا شهيدا أو منصورا، يسميها عصابة الموت. وهو الذي أخذ ينادي ويقول أنا الذي عهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل أن لا أقوم الدهر في الكيولي، يعني في آخر الجيش، بل أكون في المقدمة، أضرب بسيف الله والرسول.
كلمات زلزل القلوب.
نعم يا راشد، انقض أبو دجانة على صفوف المشركين كالإعصار، لا يمر برجل إلا صرعه، ولا يواجهه أحد إلا هلك بين يديه. أيضا حمزة رضي الله عنه كان يقاتل كالأسد، اندفع إلى قلب جيش المشركين لا يخاف ولا يتراجع، وأبطال المشركين أمامه يتساقطون كما تتساقط الأوراق أمام الرياح. شارك في إبادة حملة اللواء، يعني حملة لواء المشركين قلنا منه قوم أبو قوم ابن أبو طلحة، قتلهم واحد واحد، هو غير من الصحابة، يمكن 10 من حملة اللواء من المشركين كل ما يحمله واحد يضرب ويسقط اللواء، حتى أن الأخير كان واحد من مواليهم يعني من عبيدهم، وهو أيضا قتل عملهم الله بما يستحقون.
الله يرضى عليه، كان صدق أسد الله
رضي الله عنه وأرضاه. أيضا صفوة الصحابة أبو بكر وعمر وعلي والزبير ومصعب ابن عمير وطلحة بن عبيد الله وسعد بن معاذ وبن عبادة وبن الربيع وأنس بن النضر قاتلوا قتال الأبطال حتى بدأت قلوب المشركين ترتجف من بأسهم. أما الرماة اللي كانوا على الجبل كان لهم دور عظيم، راح نتكلم عنه بعد الفاصل.
السيرة النبوية دروس عبر.
سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تميزت بمزايا كثيرة.
بأخلاقه، كيف نتخلق بأخلاقه إلا بأن
إيش؟ نتعلم السيرة،
نتعلم سيرته.
منو بنى الكعبة؟ كيف كانت أوضاع مكة قبل
البعث؟ تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم،
علم قيم وأخلاق ومبادئ في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم.
السيرة النبوية دروس عبر مع المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعينا ولازلنا مع المواقف العظيمة التي سطرها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. وقفنا عند الرماة اللي كانوا على الجبل بقيادة منه عبد الله بن جبير رضي الله عنه وأرضاه، كان لهم دور عظيم. فرسان قريش بقيادة منه خالد بن الوليد كانوا هم على الميسرة ويحاولون قدر الإمكان يهاجمون الجناح الأيسر المسلمين، لكن الرماة بقيادة عبد الله بن جبير يصبون عليهم السهام كالمطر. أول محاولة فشلت، ثاني محاولة فشلت، ثالث محاولة فشلت. شاف خالد بن الوليد أن هالصب ما يقدر يدخل على المسلمين.
يعني المسلمين كانوا منتصرين.
نعم، المسلمين كانوا منتصرين تماما في تلك اللحظات وفي ذاك الوقت، كان النصر للمسلمين. وظل الجيش الإسلامي الصغير مسيطر على الموقف كامل حتى انهارت صفوف المشركين وخارت عزائم المشركين، وأخذت الصفوف تتبدد عن اليمين والشمال والأمام والخلف، كأن 3000 مشرك يواجهون 30,000 مسلم، مو يعني 700 أمام 3000، لا، كأنها 30,000 من المسلمين. وظهر المسلمون على المشركين، حتى النساء، يقول بعض الصحابة رضي الله عنهم مثل براء بن عازب كما جاء عند البخاري يقول لقيناهم يهربنا النساء حتى رأيت النساء يشتددن في الجبل يرفعن سوقهن، يعني رافعين ثيابهم وسيقانهم ظاهرة، وبدت خلاليقي لهم. ليش؟ لأنهم يهربون باتجاه جيش المشركين وهم يفرون من أرض المعركة. وهكذا تبع المسلمون المشركين يضعون فيهم السلاح ويغنمون الغنائم رضي الله عنهم وأرضاهم.
يعني المعركة انتهت بالنصر خلاص؟
مفروض نعم تنتهي هني بالنصر، لكنها ما انتهت. بينما المسلمون يطاردون المشركين، يعني المسلمين لما كانوا يطاردون المشركين يقتلون ويأسرون ويجمعون غنائم وظنوا أن المعركة انتهت بالنصر، كان فوق الجبل جبل الرماء مشهد آخر يمهد لابتلاء عظيم.
ابتلاء بعد النصر؟
نعم، هذه سنة الله جل وعلا أن يبتليهم ليختبر صدقهم. الرماة اللي قالهم النبي صلى الله عليه وسلم لو رأيتمونا تخطفنا الطير ما تنزلون، ولو رأيتمونا غلبنا المشركين وطاردناهم لا تنزلون إلا بأمري. هؤلاء لما شافوا المشركين يشردون والغنائم تملأ الأرض والنساء يهربون وسيقانهم ظاهرة وخلاخيلهم ظاهرة والمشركين كل واحد يفر ومنهم الأسير ومنهم القتيل، قالوا خلاص الغنيمة الغنيمة، لم يبقى شيء يستحق البقاء هنا. النبي صلى الله عليه وسلم أوصاهم
أنه ما يتحركون حتى يأمروا بنفسه.
نعم أمرهم ما يتحركون وأوصاهم، لكن سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. ذكرهم عبد الله بن جبير قالهم لا تنزلون، لكن أكثر الرماة تركوا مواقعهم ونزلوا إلى السهل يجمعون الغنائم، وبهذا انكشف ظهر المسلمين لأعدائهم.
يعني هذا هو الابتلاء اللي قلت عنه.
نعم، هذا هو الابتلاء. لما نزل الرماة من الجبل خالد بن الوليد كان يحاول مرة ومرتين وثلاث، هذه المرة هو شاف أن الرماة نزلوا وهو عارف أن هذه المنطقة كانت مسدودة بسبب الرماة. شاف خالد بن الوليد الفرصة الذهبية، استدار بالفرسان بسرعة وهاجم المسلمين من خلف ووصل إلى مؤخرة صفوف المسلمين، فأباد طبعا الرماة اللي كان عبد الله بن جبير قائدهم، ثم صاح صيحة سمعها المشركون، يناديهم يعني ينادي المشركين، فعادوا يهاجمون من الأمام، والتف الجمعان على المسلمين من كل جانب حتى صاروا وين؟ بين شقي الرحى،
يعني صاروا محاصرين.
نعم، أحيط المسلمون من كل جهة، اختلطت الصفوف، ارتفع الغبار، تداخلت الأصوات بين صيحات القتال ووقع السيوف، وهنا كانت أعظم ساعات الابتلاء.
وشو صار على الأبطال؟
الأبطال رضي الله عنهم، اللي كان منهم حمزة رضي الله عنه، كان من أشد الناس قتالا في ذلك اليوم، أسد الله وأسد رسوله، اللي كان يهد الكافرين هد يضرب بسيفه كأن الريح تمر فيهم لا يثبت له أحد. لكن مع هذا اللي صار، الخلخلة اللي صارت، كانت هناك أيضا لحظة غدر من واحد اسمه وحشي، طبعا بعدين أسلم رضي الله عنه، لكن بلحظة غدر من بعيد رماه بحربته فقتله، وسقط حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا كان هناك مصعب رضي الله عنه، اللي كان رافع لواء المسلمين، أيضا هو ضرب من واحد اسمه ابن قمئة، أتى يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ مع مصعب بن عمير رضي الله عنه، فقاتل مصعب قتال الأبطال، وكان اللواء في يده، فضرب ابن قمئة على يده اليمنى فقطعها، فأخذ اللواء باليسرى فقاتل حتى قطعت، وهو كان في هذا الوقت يقرأ قول الله جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وهذاك يضربه وهو يتلو هذه الآيات، حتى سقط شهيدا رضي الله عنه وأرضاه، وسقط لواء المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما شاف اللواء سقط أمر علي بن أبي طالب أن يرفع اللواء، فرفعه رضي الله عنه بيد، وهو يقاتل رضي الله عنه بيد الأخرى. ابن قمئة لما قتل مصعب بن عمير رضي الله عنه، طبعا مصعب كان هيئته مثل هيئة النبي صلى الله عليه وسلم، فظن ابن قمئة أن هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، فصاح في الناس: لقد قتلت محمدا، لقد قتلت محمدا،
يعني ظن المسلمين النبي مات
صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا لما قال هذا الكلام انتشر الخبر بين المسلمين وبين المشركين، وانطلقت الصيحة. وأيضا يقول أهل السير أن الشيطان صرخ معهم بأعلى صوته: ألا إن محمدا قد قتل، فاضطربت القلوب وارتبكت الصفوف، وهنا ظهر النبي صلى الله عليه وسلم بثباته، لم يتحرك مكانه، وأخذ ينادي بصوته: إلي عباد الله، إلي عباد الله، يعني بيني ما قتلت وأنا موجود، أنا رسول الله. يقول مقداد رضي الله عنه: فوالذي بعثه بالحق ما زالت قدمه شبرا واحدا، ما تحرك صلى الله عليه وسلم من مكانه، يعني رجع أو ترك أرض المعركة، لا، بقي مكانه صلى الله عليه وسلم يقاتل بسيفه صلوات الله وسلامه عليه، وما معه أحد إلا مجموعة تقريبا من 12 صحابي رضي الله عنهم وأرضاهم. النبي صلى الله عليه وسلم ينادي: إلي عباد الله، إلي عباد الله، يرفع حماسة الصحابة رضي الله عنهم. والمشركين طبعا التفوا بالنبي صلى الله عليه وسلم يريدون قتله، والتفوا بقية الصحابة: طلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا بعض المهاجرين والأنصار. لكن مع التفاف المشركين حولهم وقتالهم قتلوا واحدا تلو الآخر، أكثر هؤلاء الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قتلوا، ما بقى إلا ثلاثة: النبي صلى الله عليه وسلم، وطلحة بن عبيد الله، وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم وأرضاهم. طبعا المشركين استغلوا الفرصة، شدوا على النبي صلى الله عليه وسلم شد عنيف، حتى أن واحد اسمه عتبة بن أبي وقاص، أخو منه؟ أخو سعد. تخيل الآن سعد يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل، وعتبة يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فرماه بحجر فسقط النبي صلى الله عليه وسلم على شقه، وانجرحت شفته صلى الله عليه وسلم، وأيضا رمي بحجر وكسرت رباعيته اليمنى صلى الله عليه وسلم، حتى البيضة التي على الرأس اللي يسمونها خوذة الحديد اللي كانت على رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم، هذه أيضا كسرت على رأسه صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا أحد المشركين فشجه في جبهته صلى الله عليه وسلم، وجاء المجرم ابن قمئة وضربه على منكبه بالسيف ضربة شديدة شكى منها النبي صلى الله عليه وسلم مدة. كل هذه في لحظات يسيرة، يعني تقدر تقول ثواني، كل هذه الأحداث حصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع جيش المسلمين.
كل هذا والنبي صلى الله عليه وسلم واقف في وجههم.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقاتل بنفسه، يعني تخيل الموقف الآن، النبي صلى الله عليه وسلم وعن يمينه ويعني صاد عن خلفه سعد بن أبي وقاص عن يساره وصاد من خلفه طلحة بن عبيد الله والمشركين حولهم وهم يقاتلون قتال شديد عنيف. لكن حصل موقف هنا، واحد اسمه أبو عامر الفاسق من منافقي المدينة كان قبلها قبل ما يخرجون المسلمين أتى إلى هذا المكان وحفر حفر، يعني سوى حفرة حفرتين ثلاث يتمنى أن يسقط المسلمون منها، أن يسقط المسلمون في هذه الحفر. النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقاتل بالسيف، ولكم أن تتأملوا وتتخيلوا، يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم المشركين، فجأة يسقط في إحدى هذه الحفر فجرحت ركبته صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الوقت وصل بعض الصحابة مثل أبو بكر رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. هني علي بن أبي طالب أخذ مد يده للنبي صلى الله عليه وسلم ورفعه حتى استوى قائما صلوات الله وسلامه عليه.
سبحان الله، كل هذا صار مع النبي.
نعم يا عيالي، هذا اللي صار. وقعت الأحداث بسرعة خاطفة، ما كاد الصحابة يدركون ما جرى حتى رأوا النبي صلى الله عليه وسلم مدرجا بدمه صلى الله عليه وسلم، واستشهد من حوله أكثر من 7 من الصحابة رضي الله عنهم، والمشركين هدفهم قتل النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن طلحة رضي الله عنه وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما قاموا في هذه اللحظات ببطولة نادرة وقاتلا ببسالة منقطعة النظير، حتى لم يتركا، وهما كانوا اثنين يعني البقية ماتوا، ما ترك المشركين يصلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتحقيق هدفهم رضي الله عنهم وأرضاهم.
ومتى وصل باقي الصحابة؟
نفس الوقت وصلوا، لكن تعرفون هي لحظات، يعني هذا كله حصل ممكن في أجزاء من الثانية أو في ثواني، وكانت لحظات حرجة مرت سريعا. ولما وصل أبو بكر رضي الله عنه كان وراها أبو عبيدة، وشافوا النبي صلى الله عليه وسلم مضرج في الدماء، وشافوا حلقتين من حلق المغفر دخلوا في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. أراد أبو بكر رضي الله عنه أن ينزعهما، فقال أبو عبيدة: نشدتك بالله يا أبا بكر، دعني أنا. فأخذها بأسنانه حتى انكسرت ثناياه رضي الله عنه وأرضاه من شدة حرصه ألا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم.
زين أبوي، أنت قبل شوي قلت البيضة والحين قلت المغفر، شو الفرق بينهم؟
طبعا البيضة هي اللي توضع فوق المغفر، المغفر مثل حلقات حديدية تلبس في الرأس وتغطي الرقبة، والبيضة تكون فوقهم. البيضة انكسرت قلنا قبل شوي، ثم مع ضربات السيف التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم حلقات المغفر دخلت في وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم، وأخرجها أبو عبيدة رضي الله عنه بأسنانه رضي الله عنه وأرضاه. طبعا في هذه اللحظات اجتمع مجموعة من الصحابة كأبو بكر وأبو عبيدة وعلي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف وأبو دجانة وسهل بن حنيف. أيضا نجد مواقف سطرها النساء في هذه المعركة، ومنهم أم عمارة رضي الله عنها وأرضاها، وقاتلوا رضي الله عنهم قتال حتى أنهم كانوا مثل السور من الأجساد حول النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني مو بس الرجال اللي ثبتوا يوم أحد، حتى النساء شاركوا في القتال.
نعم، حتى النساء ضربنا أروع الأمثلة في الشجاعة والإيمان والإقدام، ومنهم مثل ما ذكرنا أم عمارة رضي الله عنها وأرضاها، كانت تقاتل أشد القتال، شدت ثوبها على وسطها وأخذت تضرب بسيفها وتدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم عمارة كانت من الناس اللي ضربوا ابن قمئة ضربته، يعني ضربات كثيرة بسيفها، لكن ابن قمئة المجرم كان لابس درعين على جسمه، فنجا قبحه الله من الموت. وهو أيضا ضرب أم عمارة عدة ضربات فأصيبت يمكن بحوالي 12 جرح، وأيضا أصابها في عاتقها، وكانت ضربة قوية تمت يعني فترة طويلة وتركت جرح عميق في عاتقها رضي الله عنها وأرضاها.
12 جرح ما توقفت؟
نعم رضي الله عنها، أبلت بلاء حسنا، كانت واقفة تقاتل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشوفها ويقول: من يطيق ما تطيقين يا أم عمارة، من يطيق ما تطيقين يا أم عمارة. فقالت له: يا رسول الله، أدعو الله أن نرافقك في الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة. هني قالت: ما أبالي ما أصابني من الدنيا رضي الله عنها وأرضاها.
يا الله، شجاعة وإيمان وما يشبه شيء.
الله أكبر، هذه كانت بعض مواقف الصحابة وموقف أم عمارة، وأيضا عائشة رضي الله عنها، وأيضا أم سليم رضي الله عنها، وأيضا مجموعة من النساء كأم سليط رضي الله عنها، كلهم ما حملوا السيوف لكنهم كانوا يسقون العطشة ويداوون الجرحى رضي الله عنهم وأرضاهم. ونكمل بعض ما سطر الصحابة في هذه المعركة بعد الفاصل فاصل، ونواصل مستمعينا الأفاضل.
السيرة النبوية دروس عبر.
سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تميزت بمزايا كثيرة.
بأخلاقه، كيف نتخلق بأخلاقه إلا بأن
نتعلم السيرة،
نتعلم سيرته.
من بناء الكعبة، كيف كانت أوضاع مكة قبل البعث،
تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم،
علم قيم وأخلاق ومبادئ في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم.
السيرة النبوية دروس عبر مع المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعينا الأفاضل مع سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وذكرنا كيف أن النساء أيضا سطروا الملاحم العظيمة في هذه المعركة، معركة أحد، وذكرنا ما حصل من أم عمارة نسيبة بنت كعب الأنصارية رضي الله عنها وأرضاها. وأيضا يقول أنس رضي الله عنه: كنت أرى عائشة وأم سليم، أم سليم طبعا هي والدة أنس رضي الله عنه، يقول: كنت أراهم ينقلون القرب على متونهم، يعني على أكتافهم، ثم يفرغانها في أفواه القوم، ثم ترجعاني فتملآنها وتعوداني من جديد رضي الله عنهم وأرضاهم. وأيضا أم سليط وهي والدة الصحابي الجليل سعيد أو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، يقول عمر: فإنها كانت تزفر، يعني تحمل القرب يوم أحد رضي الله عنهم وأرضاهم.
يعني كل واحدة منهم لها دورها، منهم من يقاتل، منهم من يواسي ويخدم ويساعد الصحابة
رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم، كل على قدر طاقته، يعني كل واحد على قدر استطاعته، لكن كلهم كانوا متيقنين أن الله تبارك وتعالى ناصر عباده، وأن الله جل وعلا ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم. كلهم مؤمنين أن النصر لا يكون بالعدد، وإنما بالصبر والصدق والثبات رضي الله عنهم.
سبحان الله، حتى الجراح ما خلتهم ييأسون، كلهم قلوبهم معلقة بالآخرة،
كلهم معلقة قلوبهم بالله رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا اليوم يوم أحد كان يوم من الابتلاء والتمحيص، يوم تعلمت فيه الأمة معنى الصبر الحقيقي، وكيف أن الله جل وعلا يرفع عباده بالنصر أحيانا، يعني ينصرهم، وأيضا جل وعلا يبتليهم تبارك وتعالى. طبعا بعد ما صد الصحابة رضي الله عنهم هجمات المشركين، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يشق طريقه، يريد الوصول إلى بقية المسلمين. ليش؟ لأن ذكرنا نحن جيش المسلمين تفرق، فالنبي صلى الله عليه وسلم في جهة وصلوه مجموعة من الصحابة، لكن في مجموعة من الصحابة أيضا يقاتلون يعني بعيد شوي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فشق النبي صلى الله عليه وسلم الطريق إليهم، يريد أن يطمئنهم أنني حي، لأن المسلمين ممكنهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم باقي وحي. أول واحد شاف النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك رضي الله عنه، يقول: عرفت عينيه تتلألآن من تحت المغفر، فناديت به على صوتي: يا معشر المسلمين، أبشروا أبشروا، هذا رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يشير له أن اسكت عشان ما يعرف المشركون مكانه صلى الله عليه وسلم. والمسلمون وصل إليهم الصوت فتهافتوا نحوه من كل حدب ومن كل صوب، واجتمعوا حوله مجموعة كبيرة من الصحابة، اجتمعوا حول النبي صلى الله عليه وسلم، ولما شافوا النبي صلى الله عليه وسلم حي يقاتل معهم نسوا الجراحات وفرحوا فرحا عظيما رضي الله عنهم وأرضاهم.
يعني الأمل رجع لقلوبهم.
نعم، الأمل رجع إلى قلوبهم، وهني أيضا اشتدت عزيمتهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وأخذوا يقاتلون المشركين قتال شديد. وهني النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليهم أن يتحركون إلى ناحية جبل أحد، يعني يروحون جهة جبل أحد، المشركين يكون أمامهم وراهم يكون الجبل. ليش؟ لكي يحمي ظهورهم. وهذه أيضا كانت خطة عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا، في أرض المعركة والمشركون فعلوا ما فعلوا بالمسلمين، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بحنكته وفطنته وذكائه وتدبيره صلى الله عليه وسلم وحسن فكره أتى بهذه الخطة، أن يجعلوا الجبل خلفهم، يعني خلوا الجبل وراهم ويرجعون ويخلوا المشركين أمامهم، أساس أن المشركين فقط يأتون من الأمام والجبل خلفهم يحميهم من هجمات المشركين، يكون ساتر لهم. طبعا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يشق الطريق بين المشركين ويضرب، وكان معه أبو بكر وعمر وعلي وطلحة والزبير وسعد وغيرهم حول النبي صلى الله عليه وسلم يقاتلون المشركين. والمشركين طبعا هني مو عارفين إيش اللي صاير، لكن نجى الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، مع أن هجوم المشركين كان شديد، يريدون قطع الطريق أمام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصحابة رضي الله عنهم تصدوا لهم ببسالة، وكل واحد منهم يريد أن يقاتلهم كأنه وحده جيش رضي الله عنهم وأرضاهم.
وطلحة سمعت أن كان له موقف خاص وقتها.
نعم، طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، لما النبي صلى الله عليه وسلم اتجه نحو الجبل، كانت صخرة ما قدر النبي صلى الله عليه وسلم يصعدها لأنه كان مثخن بالجراح، فجلس طلحة رضي الله عنه ورفع النبي صلى الله عليه وسلم على كتفيه حتى استوى على الصخرة. هني قال النبي صلى الله عليه وسلم أوجب طلحة، يعني وجبت له الجنة رضي الله عنه وأرضاه.
يا الله، يرفع النبي صلى الله عليه وسلم بكتفيه، أي شرف أعظم من هذا؟
نعم والله، ما بعده شرف. والنبي صلى الله عليه وسلم أصابه ما أصابه، لكن مع ذلك الصحابة معه يؤيدونه ويدافعون عنه صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا فوق سبع سماوات هيأ له وسخر له هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى الشعب واستقر في الشعب، والمسلمون حوله، والمشركون طبعا أسفل منهم، هم أعلى رضي الله عنهم وأرضاهم. هني المشركين حاولوا أنهم يهجمون آخر هجوم، تسلقوا الجبل بقيادة أبي سفيان وخالد بن وليد، وكان بعدهم يعني على الشرك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا دعا قال اللهم إنه لا ينبغي لهم أن يعلونا. وهني اندفع عمر رضي الله عنه معه مجموعة من المهاجرين فقاتلوهم حتى أنزلوهم وأهبطوهم من الجبل رضي الله عنهم وأرضاهم.
يعني فشلوا في آخر محاولة.
نعم، فشلت عبقرية خالد بن الوليد أمام حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، وتمكن المسلمون من الوصول إلى شعب الجبل بانسحاب منظم هادئ، كل واحد يعلم أنه نجا بفضل الله تبارك وتعالى، ثم بثبات رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحنكته وحكمته العظيمة صلوات الله وسلامه عليه.
سبحان الله، حتى في الهزيمة كان فيها نصر خفي.
احنا ما نقدر نقول هزيمة، بل كان يوم أحد درس عظيم من الله تبارك وتعالى في الصبر والطاعة والتوبة، ويوم تعلم فيه أهل الإيمان أن النصر ما يكون دائما بالسيوف، بل بالثبات على الحق مهما اشتد البلاء. وثم لما هدأ القتال وسكنت صيحات المعركة، بدأ الصحابة يداوون جراح النبي صلى الله عليه وسلم، كان جراح النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، لكنها ما أزادت وجهه الشريف إلا نورا وثباتا بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. وأيضا هني أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن يأتي له بماء، فأخذ الماء وغسل به الدم عن وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم، وهو يقول اشتد غضب الله على من دم وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أدمى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومن كان يدوي النبي صلى الله عليه وسلم؟
كانت فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تغسل الدم عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان علي بن أبي طالب يسكب الماء بالمجن. فاطمة رضي الله عنها وهي تغسل الدم شافت النزيف يزيد، كل ما تنظفه يطلع دم، فخذت قطعة من حصير كما يقول أهل التاريخ والسير، فأحرقتها حتى صارت رمادا، ثم ألصقتها بالجرح فاستمسك الدم، فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم من صبرها وذكائها رضي الله عنها وأرضاها. وجاء أيضا أحد الصحابة بما عذب بارد للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الصحابي اسمه محمد ابن مسلمة رضي الله عنه، فشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له بخير. وهني النبي صلى الله عليه وسلم من أثر الجراح ما قدر يصلي واقف، فصلى بالمسلمين صلاة الظهر قاعدا من أثر الجراح، وصلى الناس خلفه قعودا بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم.
يا الله، كلهم مجروحين ومع ذلك ما تركوا الصلاة.
نعم، لأن قلوبهم ما كانت متعلقة إلا بالله تبارك وتعالى، في أقصى المواقف لم ينسوا الصلاة ولم يتركوها ولم يتأخروا عنها. وأيضا لما انسحب المشركون بعد ما انتهت المعركة صارت مأساة ثانية، لأنهم بعد ما شافوا أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة نجوا أخذوا يمثلون بجثامين الصحابة يقطعون آذانهم وأنوفهم الذين ماتوا واستشهدوا رضي الله عنهم وأرضاهم، أخذ المشركون يمثلون بجثامينهم رضي الله عنهم وأرضاهم. أيضا من المواقف التي حصلت أن أبو سفيان لما شاف هو خالد بن الوليد ما قدروا يقتربون من النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يتأكد أن النبي صلى الله عليه وسلم باقي ولا استشهد، فقال أفيكم محمد؟ فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن لا يجيبوه، فقال أفيكم ابن أبي قحافة؟ ما ردوا عليه، فقال أفيكم عمر بن الخطاب؟ فلم يجيبوه رضي الله عنهم وأرضاهم. ليش؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجيبوه. هني شو قال؟ قال أما هؤلاء فقد كفيتموهم، يعني هو ظن أن هؤلاء الثلاثة ماتوا. هني ما صبر عمر رضي الله عنه، قال بصوت عالي، قال يا عدو الله إن الذين ذكرتهم أحياء وقد أبقى الله ما يسوءك. فقال أبو سفيان، يعني طبعا أكيد هني أصابها الحنق، قال لقد كان فيكم مثلة لا أمر بها ولم تسؤني، يعني هذا اللي صار تمثيل بالصحابة. ثم صاح يقول أعلو هبل أعلو هبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ألا تجيبونه؟ قالوا ما نقول، قال قولوا الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل،
يعني يردوا عليه من فوق الجبل
رضي الله عنهم. نعم، حتى لما قال أيضا أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. وقال أبو سفيان يوم بيوم بدر والحرب سجال والأيام دول، فأجابه عمر رضي الله عنه لا سواء لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار رضي الله عنه وأرضاه.
عمر كعادته ما يسكت عن كلمة الحق.
صحيح يا عبد العزيز، ما يسكت عن الحق رضي الله عنه وأرضاه. وهنا يقولون يعني أهل السير أن أبو سفيان قال لعمر يعني هل يعني أنشدك بالله يا عمر أقتل محمد، يعني هل قتل محمد؟ فقال عمر لا والله وإنه ليستمع كلامك الآن. فقال أبو سفيان أنت أصدق عندي من ابن قمئة وأبر، يعني ابن قمئة هذاك اللي صاح قال قتل محمد قتل محمد، أنت يا عمر أصدق عندي منه. طبعا ابن قمئة فعل ما فعل، لكن ذكر أهل التاريخ والسير أنه نجا من الموت في غزوة أحد لكنه مات. تعرفون كيف قتل؟ ضربه تيس من أعلى سفح الجبل، ضربه بقرنيه وأسقطه ومات شر ميته. كان يرعى الغنم، كان غنم له يعني، وكان فوق سفح الجبل مع غنمه، فضربه بعض أغنامه فمات، عمله الله بما يستحق. وهنا أيضا قال أبو سفيان موعدنا بدر العام المقبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة ردوا عليه قولوا له نعم بيننا وبينك موعد. وصار هذا الذي يسمى بغزوة بدر الثانية، يعني وعدوه معركة ثانية، لكن الله تبارك وتعالى ألقى في قلوبهم الرعب وتهيبوا الخروج. المسلمين بعد سنة راحوا إلى منطقة بدر ينتظرون المشركين وعسكروا هناك، لكن المشركين ما خرجوا من مكة. طبعا بعدها أرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليتتبع المشركين، فقال انظر ماذا يصنعون أو ما يصنعون، فإن كانوا ركبوا الإبل فقد قصدوا مكة، وإن ركبوا الخيل فقد أرادوا المدينة، والذي نفسي بيده لئن أرادوها لأسيرن إليهم فيها ثم لأناجزنهم، يعني لو قاتلنهم قتالا شديدا. فرجع علي بن أبي طالب وقال أنهم توجهوا إلى مكة.
وبعدين أكيد الصحابة رجعوا يشوفون الشهداء.
نعم رضي الله عنهم وأرضاهم، رجعوا يشوفون الشهداء وكان مشهد عظيم، بدأوا يتفقدون الجرحى والقتلى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما شاف عمه حمزة اللي كان عمه وكان أخوه وكان صاحبه وكان صديقه اشتد حزنه وبكى، يقول أهل التاريخ والسير حتى نشع، يعني صار له شهيق بالبكاء صلى الله عليه وسلم. وأيضا عمته صفية أم الزبير أرادت أن ترى أخاها، يعني بغت تشوف حمزة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير اصرفها يعني عشان ما تشوف. قالت ولما؟ قد بلغني أنه مثل به وذلك في الله، فما أرضانا بما كان من ذلك لأحتسبن ولأصبرن إن شاء الله، يعني حتى لو مثل به ترى مثل به في سبيل الله رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم دعت رضي الله عنها لأخوها حمزة واسترجعت، يعني قالت إنا لله وإنا إليه راجعون، واستغفرت له. ثم لما أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد قال أشهد على هؤلاء ما من مجروح جرح في الله إلا بعثه الله يوم القيامة وجرحه يدمي، اللون لون الدم والريح ريح المسك رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يغسل الشهداء وأن يدفنوا بثيابهم بعد نزع الحديد والجلود. ودفن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة طبعا الاثنين والثلاثة في قبر واحد، وكان يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشاروا إلى واحد أن هذا أكثر قدمه في اللحد صلوات الله وسلامه عليه، قال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة رضي الله عنهم وأرضاهم. وهني نعرف أن غزوة أحد ما كانت مجرد معركة بالسيوف، بل كانت مدرسة ربت قلوب الصحابة بل قلوب الأمة، وأراد الله جل وعلا أن يعلمنا أن النصر ما يكون بالعدد ولا بالسلاح، وإنما بطاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والثبات، وأن من خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو بحسن نية خسر البركة والتوفيق. لكن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مع ما أصابهم ثبتوا، ولما رجعوا إلى المدينة باليوم الثاني بعد أحد بيوم واحد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج لغزوة أخرى، غزوة جديدة اسمها غزوة حمراء الأسد.
غزوة جديدة بعد أحد بيوم؟ كيف؟
نعم، بعد أحد بيوم غزوة كانت يوم الأحد. غزوة أحد قلنا كانت يوم السبت، يوم الأحد في صباح يوم الأحد النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلال بأن ينادي ويقول إن رسول الله يأمركم بطلب العدو ولا يخرج معنا إلا من شهد القتال بالأمس، فما تردد أحد منهم، كلهم خرجوا مع ما فيهم من الجراح وما فيهم من الإصابات، جراح مفتوحة وأجساد متعبة، لكن قلوبهم كانت حية مفعمة بالإيمان. خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم مسافة طويلة، منطقة اسمها حمراء الأسد، خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ما تراجعوا ولا قالوا تعبنا رضي الله عنهم وأرضاهم.
سبحان الله، كان الله أراد أن يمتحن قلوبهم بعد الهزيمة
رضي الله عنهم وأرضاهم. لذا قال الله جل وعلا الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم رضي الله عنهم وأرضاهم. والإيمان طبعا ما يكون فقط في النصر، بل في الصبر بعد الألم وفي الرجوع بعد الزلة وفي الثقة بأن قدر الله جل وعلا كله خير حتى لو كان في ظاهره غير ذلك. وأهم درس في هذا كله كان الثبات على طاعة الله تبارك وتعالى. فالله الله أن نستقي العظات والعبر من هذه المواقف التي سطرها نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. هكذا انتهت غزوة أحد، وفي لقائنا القادم راح نتكلم عن الأحداث التي حصلت في سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد، وإلى لقاء آخر نتفيأ فيه ظلال سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم ونستقي منها العظات والعبر ونمر على المواقف العظيمة التي سطرها الحبيب صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام.
السيرة النبوية دروس عبر.